بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، على حسب المنهج الذي سلكناه قبل 3 سنوات، أننا في الدرس الذي قبل شهر الحج نعيش مع كتاب الحج، وقد أخذنا، وكل هذا من صحيح مسلم، في المختصر المنذري لصحيح مسلم، وقد أخذنا قبل 2 سنوات حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل المشهور. ولذلك فإنني أنصح الأخوة جميعاً بقراءة ما كتب وألف حول هذا الحديث، فقد صنف العلماء مصنفات حول حديث جابر، فهو أطول حديث وأشمل حديث في الحج، حديث عجيب وعظيم. وقفنا معه كما تعلمون درساً كاملاً. وفي العام الماضي أخذنا بعض الأحاديث مختارات من صحيح مسلم، واليوم نأخذ أيضاً مجموعة أخرى، وإن كنت قد أكرر بعض الأحاديث وهي يسيرة، أما الباقي فلم نمر معها لمراعاة الوقت والحال. والحج كما تعلمون أيها الأخوة ركن عظيم، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وبما أنه مرة واحدة في العمر، فيكون أحرى بالمسلم أن يكون أكثر اجتهاداً في معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثيراً من الناس ينتظرون سنوات طويلة للحج ثم يحجون، ولكنهم يحجون على غير هدى وعلى غير سنة. ولهذا فإنني أنصح الأخوة ألا يحجوا إلا وأن يكون معهم طالب علم يبين لهم مناسك الحج. وهذا أيضا مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة الأولى كان معهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه، والحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، فكان يقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، أي خذوا أحكام الحج من أفعالي وأقوالي. فلهذا أن يحج الإنسان مع طالب علم، وإذا حج مع حملة أن يسأل من معكم من طلاب العلم، من معكم من العلماء. وأضيف إلى ذلك المناسك، والحمد لله الآن قد انتشرت لعلمائنا وهي كثيرة جدا، ولكني أنبه إلى منسكين، التحقيق والإيضاح لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مختصر جدا ولكنه عظيم وطبع بالملايين منذ بدأ. وكذلك منسك الثاني منسك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فأيضا هذا المنسك لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله منسك من أفضل ما اطلعت عليه من المناسك، وهو أكثر تفصيلا من منسك الشيخ عبد العزيز، والجمع بينهما يكون جمعا مباركا. وهناك مناسك أخرى لكنني لا أريد أن أخذ الوقت فيها، ويصعب ذكر البعض وترك البعض. وبهذا يحرص الإنسان أن يكون قد حج الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كما قلت نبدأ الآن، وسأضطر للاختصار في شرح بعض الأحاديث مراعاة لأخذ أكبر قدر من هذه الأحاديث. تعرفون في الدروس طول السنة نأخذ حديثاً واحداً، ومن القليل أن نأخذ حديثين، أما اليوم فسنأخذ عددا من الأحاديث لنمر على بعض الأحكام المهمة، سواء كانت في الحج مباشرة وهذا هو المراد، أو لها تعلق بأمر من الأمور، وكلها في كتاب الحج. فنبدأ الآن مع الحديث الأول عن أبي هريرة، وهو حسب النسخ الموجودة، لأن النسخ تختلف، رقم 643. خطبنا رسول الله، ويقرأ الشيخ عبد الله الحديث، ثم أقف مع ما تيسر من فقهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى: هل الحج فرض وركن؟ نقول نعم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الحديث الأخرى وقد مر بعضها معنا، حديث ابن عمر وغيره، وإن الإسلام على خمس، وقال منها: وحج بيت الله الحرام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهذا دليل على فرضيته، وهو فرض عين للقادر عليه. وهنا يأتي سؤالان: السؤال الأول، هل العمرة واجبة أو لا؟ اختلف العلماء هل هي فرض أو واجب، والقول الراجح أنها أيضا واجبة، كما قال في الحديث الطويل أنها دخلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة في الحج، فأصبح حكمهما واحدا. ولذلك يأتي القران كما تعلمون، والقران هو شبيه بالإفراد، لا يختلف عن الإفراد إلا فقط في الهدي وفي بعض المسائل اليسيرة، ومع ذلك يعتبر حجا وعمرة، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. السؤال الثاني وهو الأهم، لأن الأول بدهي ولذلك لم أطل عنده، ألا وهو طبعا ومعروف بالأدلة وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السؤال الثاني: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هناك أناس الآن بلغوا 60، بل ربما بلغ 70 ولم يحج. اختلف العلماء على قولين: هل الحج على الفور، يعني أن من بلغ مباشرة يحج إذا قدر عليه، أو أن على التراخي متى شاء، على قولين. وسبق أن وقفت معهما في السنوات الماضية، ولذلك ما وقفت معه وفصلت فلن أطيل فيه، حرصا على أن نأخذ الجديد. القول الراجح اختصارا للمسألة أن الحج على الفور لمن قدر عليه، وليس على التراخي، لأن الأمر إذا أطلق فهو يقتضي الوجوب. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. انظروا مثال يسير: لو قلت لابنك: أعطني ماء، قم أعطني ماء، قال: طيب. بعد شوي: أين الماء؟ قال: بعد الصلاة إن شاء الله. هل هذا معقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فالأمر يقتضي الفورية إلا إذا وجد صارف. وأيضا نصوص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الفتح وبعد أن فتحت مكة أمر أبا بكر لأنه الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة على أقوال طويلة، أرجح أنه فرض في السنة التاسعة. قد يقول قال طيب، وهذا من أقوال الذين يقولون على التراخي، الحج فرض في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فأجاب العلماء على ذلك بأجوبة طويلة، قالوا إنه لم يذهب يريد أن يذهب وفي البيت من المشركين، فأرسل أبا بكر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم يبين أن الله قد حرم مكة على المشركين وأن لا يطوف بالبيت العريان، لا يدخل مكة مشرك، الحرم مشرك، ولا يطوف بالبيت، كانوا يطوفون عرات، وما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم وهم عرات، بالإضافة إلى أسباب كثيرة ذكرها العلماء. فكان ذهاب أبي بكر ومن معه رضي الله عنهم تهيئة لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ثم فيه دليل عقلي أيها الأخوة، الفروض التي على التراخي لها وقت في النهاية، يعني مثلا نقول صلاة الظهر على التراخي لكن محدد إلى متى ينتهي وقتها، دخول وقت العصر. صلاة الفجر على التراخي بمعنى لو أنه الآن الناس يصلون مثلا الساعة الخامسة الخامسة والربع، لكن يمكن يستمر الإنسان إلى قبل طلوع الشمس، لكن محدد وقت لا بد ينتهي. من عليه قضاء الصوم على التراخي إلى، لكن في حد، إلى متى؟ إلى رمضان القادم. فتجد أن أي فرض على التراخي قد حدد له نهاية. طيب إذا قلنا إن الحج على التراخي ما هي النهاية؟ حتى يموت الإنسان نعرف أنه على التراخي؟ لأنك ممكن تأتي الإنسان تقول لماذا ما حجيت؟ قال الحمد لله على التراخي، عمرك 60 سنة، قال بعدين 70 سنة، بعدين ثم يموت. وقد رأيت رجالا حدثوني عن أنفسهم وليس بينهم وبين الحرم إلا كيلوات معدودة، بلغوا 70 لم يحج، أخذوا بقول على التراخي حتى وصل الأمر ما استطيع أن يحج، يقول هل أوكل أحد يحج عني؟ كبر، تعب، أصابته الأمراض. فإذا القول إن على التراخي بدون تحديد يدل دليل على أنه لا يمكن أن يكون هكذا مطلقا. فالصحيح نقول أن إذا اكتملت الشروط وجدت الأسباب من البلوغ والعقل والإسلام وغيرها كما تعلمون، وزالت الموانع لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل ليس فقط الزاد والراحلة، الزاد والراحلة والصحة والأمن إلى غير ذلك، ليس سبق أي مرة معنا في العام الماضي، فنقول بل إن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قيل أنه رفع هذا، والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه وأثر عن علي رضي الله عنه، أنه قال لقد هممت أن أبعث للأمصار من قدر على الحج فلم يحج فما عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لمن قدر على الحج فلم يحج، معناه أنه إذا بلغ 15 عاما أو قد يبلغ قبل ذلك فلم يحج بدون سبب وبدون عذر وبدون مبرر، يقول فما علي أن يموت يهوديا أو نصرانيا. طبعا هذا من باب التحذير، ومعروف أن نصوص الوعد والوعيد والتحذير يكون فيها شيء من ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة، حتى لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفع استغفر 71 مرة لا استغفر لهم، ولكن أليس المقصود على ذات العدد إنما شدة الأمر. فنقول القول الراجح أنه لا بد من قدر حج فليبادر الحج. تعجل الحج أيضا، لاحظ تعجل الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يا أخوان الحياة والموت سهلة جدا، اليوم الجمعة صلينا على رجلين من صلنا عليهم رحمهم الله، جيران وأعمارهم قريب متقاربة بال50، ماتوا فجأة أمس بعد المغرب، بعضهم ما فيه شيء إطلاقا، أحدهما صحة كامل الصحة وتوفي وصلينا عليه الجمعة رحمه الله، والثاني كان عنده مرض لكن لم يكن المرض المخيف الذي كان يتوقع أن يموت فجأة، فتوفي وصلينا عليهم اثنين وهم جيران رحمهم الله، جبر الله مصيبة أهلهم ووالديهم وعائلهم. ما يدري ما أحدنا أيها الأخوة. أنا أتذكر أنه كان مثل هذه اللحظة أمس كان عنده مثلكم آمال وأحلام، ولم يمت حتى في حادث، يعني أيضا بعض لا شك الحادث أيضا مما قد يقع لأي إنسان، وهو في بيته فجأة أو مع أهله سكت كما يقال، وقد ورد أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة. فلذلك ما يدري أحدنا، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حادث وهو في فراشه، مرض مفاجئ إلى غير ذلك، لأني أرى أن هناك تساهل من كثير من الأخوة وخاصة مع أبنائهم، ويجب أن يبادر. بعض الآباء يقول لا أنا أريد أن أنتظر ابني حتى يكبر، يعني يبلغ 25 ويبلغ، أقول لا، ليحج الحجة إذا بلغ، وبعد ذلك بالإمكان أن حجات أخرى إذا كتب الله له عمر تعوض ما نقص من حجه، كما أن صيام النفل وأيضا صلاة النفل تعوض ما ينقص من صلاتك الفريضة وما ينقص من صيامك الفريضة، فكذلك حج واعتمر يعوض ما ينقص من فريضتك. أما التأجيل فغير صحيح، وهناك تساهل في حقوق الأخوات، كثير من الناس يتساهل مع بناته وزوجته وأهله، وهذا لا ينبغي. حتى ذكر العلماء أن المرأة لو استطاعت أن تحج مع محرم تحج ولو لم يأذن زوجها، ذكر بعض العلماء هذا، لأن أمر الله أولى من أمر زوجها إلا لعذر معتبر. أما مجرد أن يقول انتظري انتظري كل سنة، فإذا وجدت من حج معها من أولادها أو أبوها أو ما أخوها من المحارم فلتحج وهي قادرة على الحج، لا تنتظر، لا تدري متى تلقى الله جل وعلا. نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وكذلك في الحديث لفتات سريعة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفي كل عام يا رسول الله، هذه بعض الأسئلة أيها الأخوة أحيانا تسبب حرجا، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة يتهيبون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يفرض عليهم، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بأمته. ولذلك يقول ذروني ما تركتكم، فإنه لا يمكن أن أترك واجبا صلى الله عليه وسلم، لا أحتاج إلى من ينبه صلى الله عليه وسلم، لكن قد أن يسأل إنسان فيفرض الشيء فيكون من أعظم الناس إثما، كما ورد في الحديث إن من أعظم الناس إثما أو جرما من سأل عن مسألة ففرضت بسبب سؤاله، وقد ورد في ذلك حديث بهذا المعنى أن يكون هو سبب لهذا السؤال. فعلى الإنسان ألا يحرص على الأسئلة، يحرص على ما ينفعه في أمر دينه الأمور الظاهرة والله أعلم. طبعا يختلف السؤال سابقا ولاحقا، لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريع، وربما لو سأل لشرع، أما اليوم فلا، قد يسأل الإنسان عما ينفعه في أمر دينه ودنياه. ولك بين أنه إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، فكانوا يسألون ثم تفرض ويسألون ثم تفرض فعجزوا، وما استطاعوا فهلكوا والعياذ بالله. نعم. فإذن الحج لا يجب والعمرة إلا مرة واحدة، لكنه يجب في حالتين، الحج والعمرة قد تجبان في حالتين أخرين. أحد من الشباب يجيب حتى نشر، قلنا الحج لا يجب إلا مرة واحدة لكن قد يجب في حالتين، ثم النذر أحسنت، وفي واحدة يجب في حالتين، في النذر إذا نذر إنسان أن يحج أو يعتمر يجب خلاص وجب عليه، أو دخل في الحج أو العمرة. إذا أحرم الإنسان بالحج والعمرة، اليوم جاءني سؤال من أحد الأخوة هكذا قال والله دخلت بيتي يقصد اليوم أو أمس، واغتسلت ولبست إحرامي ولبيت في بيتي، طبعا هو من المناطق القريبة من مكة، ثم هونت. قلت على كيفك تهون؟ في سبب؟ قال لا والله بس تكاسلت. قلت أنت محرم حتى تقضي بعمرة، لأنه نوى العمرة طبعا، وإن كان حجا حتى تقضي حجك أو تتحلل بعمرة. الشاهد المسألة ليست على كيف الإنسان، وكم يؤلمني أن هناك أناس يذهبون للحج وهذه متكررة، ثم يجدون الزحام الشديد في الإجازات غالبا، ويقال ثم يرجع يحل أبدا وينتهي ويرجع وزوجته. وأنا شديد على هؤلاء، أقول أنتم يجتنب بعضكم بعضا، وعليك أن ترجع فورا إن كنت لم تقرب زوجتك، أنت محرم حتى تقضي عمرتك، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ما يفسخ الإنسان نخلعها إلا في الإحصار أو المرض فقط. إذا الإنسان اشترط وأصيب بسبب كما في حديث ضباعة بنت زبير حجي واشترطي، فهذا الاشتراط يحل الإنسان إذا وقع، مثل امرأة اشترطت أنها إن وقعت عليها العادة أن تحل خلاص تحل، أو إنسان أصيب بمرض أو حصره العدو، هذا في تفصيل آخر. ما عدا ذلك يبقى محرما وهذا فيه تساهل من كثير من الناس، ويرد يتصور أنه أنت، وبعضهم يقول لا أنا أريد أذبح ذبيحة فقط. لا، ما تنفعك الذبيحة في هذا الأمر، أنت دخلت في واجب يجب أن تتمه، وبالذات في الحج، والله أعلم. أقرأ الحديث بعد.
باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة.
نقف هذا فقط في مسألتين سريعتين، في مسألتان سريعتان. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا أخذ منه العلماء أن تكرار العمرة مشروع، أن تكرار العمرة مشروع. لو أن إنسانا ذهب إلى مكة وجلس جلسة وقت طويل وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بعض العلماء قال إن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، صحيح المبالغة، حتى رأيت بعض، وبلغكم أيضا بعض، خاصة الأخوة الذين ربما يأتون من أماكن بعيدة يفرحون وصولهم للحرم، أنتم في نعمة، يستطيع الواحد منكم يصل إلى الحرم خلال ساعات الحمد لله. يقول أحد الأخوة قبل أيام: ما بين خروجي من بيتي، طبعا عن طريق الطائرة، ودخول الحرم 4 ساعات إلا 4، أبدا، يعني ما كمل 4 ساعات من بيته في الرياض إلى أن دخل الحرم. هذا تيسير الحقيقة، بينما غيركم ربما في بلادي ينتظرون سنوات. فيأتي بعضهم هداهم الله ويبدأ يأخذ للتنعيم، حتى أقول من الطرائف أنه يحلق قليلا. تقول: ليش ما حلقت إلا قليلا؟ قال: عندي عدة عمر، جالس يقسم رأسه حتى يحلق 20 مرة 30 مرة. نعم، وهذا خطأ طبعا، هذا خطأ. حتى لو حلقه المرة الأولى قال العلماء يمر الموس المرة الثانية لا إشكال، أما الطريقة أنه يحلق هذا الجزء ثم هذا الجزء ثم هذا الجزء قزع حتى يصل إلى أن ينهي رأسه بعشر عمر أو غيرها ويبقى محرم فقط، هذا صحيح، هذا الذي نقول لم يرد عن السلف. أما لو أن إنسانا أخذ عمرة أخرى فلا نشدد على الناس. ومن طبعا في خلاف، أنا أحدثكم في القول الراجح أسرع للمسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والله أعلم. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. لعلنا نأخذ مع الحديث الذي بعده. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذا الحديث عظيم جدا، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، هذا هو الحج المبرور الذي حج فلم يرفث ولم يفسق. نعم، وكما في الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أيضا ليس هنا في الحديث. هذا هو الحج المبرور الذي يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، أو كيوم، يجوز الوجهان لغة، أي خرج من جميع الذنوب، خرج من جميع الذنوب. وهنيئا والله لمن يكتب الله له هذا الخير. ولعلي بالمناسبة أشير إشارة ما لا علاقة بالموضوع مباشرة لكن فائدة: انتشر عند الناس أن امرأة اتصلت بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بنور على الدرب، وقالت له: يا شيخ، أني رأيت يوم عرفة رجلا عاريا، فماذا تدل؟ قال: هذا يدل على أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالت: أنت يا شيخ الذي رأيت. فبكى الشيخ، نفى الشيخ هذه الرؤية وقال: هذا غير صحيح، ولم أسأل ولم أبكي، وهذه امرأة مجهولة فلا يلتفت لهذا. العجيب أن شهرتها عند الناس كأنه أمر متواتر، وقد بين بعض المشايخ أنه سأل الشيخ مباشرة وقال: هذا غير صحيح، ولا أذكر أن امرأة سألتني ولا قالت رأي. ثم كيف تأخذون امرأة مجهولة؟ وهذا يذكرني هذه الأيام منتشر رؤيا دائم تتكرر، أن امرأة في بيت المقدس رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها كذا وكذا، ومن لم يفعل كذا فمن فعل كذا يفرج عنه الهم، ومن لم يفعل يعاقب. هذا كلام باطل يا أخوان، هذا أولئك مجاهيل، وهؤلاء تجار ومشعوذين. والعجيب أنها تنتشر عند الناس، بل رأيت عددا من الناس يطبقها. وكان دائما من أسلوبي في الرد عليهم أنني أعلن لكم أنني لن أفعل، فأعطوني ما هدد به. هذا غير صحيح، هذا قلوب ضعيفة، ضعيفة الإيمان. امرأة في بيت المقدس، من هي هذه المرأة؟ رأت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيطان؟ نعم الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بالشيطان، لكن قد يتمثل بغير صورته. ترى أنها رأت النبي، هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جدل لو قلنا أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، جاءه رجل وقال: شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي: وعندي مشكلة يا شيخ، أحتاج إلى إقامة في المملكة. وقال: اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز ويشفع لك عند المسؤولين من أجل إقامة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يشفع للناس بدون هذه القصة، لكن لما قال هذا الرجل هذه الطريقة للشيخ عبد العزيز، قال له: خير إن شاء الله، أعطني رجلين ثقتين يزكيانك أنت قبل وأبشر بالشفاعة. راح الرجل ولم يرجع، نعم، لأنه يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ عبد العزيز: لا هذا كذب. الشيخ احتار، قال: أعطني رجلين يزكيانك أنك ثقة، لأنه لو جاء أيضا بالرجلين سيبدأ الشيخ عبد العزيز مناقشته، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو تمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره إلى غير ذلك. فتجري الآن بالجوالات وغيرها أشياء وتشريع ما يجوز أيها الأخوان. فالشاهد حتى نخرج من هذا الموضوع، أنا أقول هذا الحديث: رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. هنيئا والله لمن كتب الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر. ما هو الرفث؟ قيل للفحش من القول، ولكن الجمهور قالوا هو الجماع، وقيل كل ما يريد الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء، فهو داخل في الرفث. يعني اسمحوا لي أوضح أكثر: مخاطبة امرأة أجنبية أو حتى زوجته بأمور الجماع حتى لو لم يجامع، قالوا كل أو يتكلم مع أجنبية بما لا يجوز له، كل هذا قالوا داخل في الرفث، سواء كان الجماع أو دواعي الجماع. والفسوق هي المعصية، وهذا هو الهني من يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، من يحافظ على الحج. لأن بعض الناس أيها الأخوة هداهم الله لا يتورعون في الحج، لا يتورعون من أكل الحرام، لا يتورعون من الغيبة والنميمة، وهي هذه الكثيرة جدا. كل واحد منكم ينظر إلى نفسه، هل حج حجة كاملة دون أن يغتاب أحدا، دون أن يغتاب مسلما؟ هذا من أصعب الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد، كما كان يفعل السلف رضوان الله تعالى. ثم من ذلك أيها الأخوة المال الذي تحج به. يؤسفني أن يوم من الأيام كنت أسير في الدائري هذا أمام المسجد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وفتحت الراديو في السيارة على سؤال وجواب في إحدى الإذاعات، ولأحد المشايخ المعروفين سأله سأل وقال له: يا شيخ، أنا أعمل في بنك ربوي وأريد أن أحج، وقالوا لي إن عملك حرام ومالك حرام، هل يجوز لي أن أحج من راتبي؟ أنا لم أتوقع أشك إلا أن الشيخ سيقول له: أعوذ بالله، أولا عملك لا يجوز إلى آخر، فكيف تحج فيه؟ فأفاجأ بأنه يجيبه ويقول له: العمل في البنك الربوي في الربا لا يجوز. طبعا ليست هنا المفاجأة، ستأتي المفاجأة، ولكن المال الذي تحصل عليه من عملك بعرقك وكد جبينك فهو حلال، فلذلك يجوز أن تحج فيه. الآن هو قال له في أول الأمر: عملك في البنك الربوي لا يجوز، وهذا جواب ممتاز وحرام، وهذا من أكله، لكن كيف يكون من عرقه ومن كد عرق جبينه ومن كده؟ ثم أباح له أن يحج في هذا المال، هذا غير صحيح. وقد ورد أن إذا قال صلى لبيك وسعديك من كان ماله حرام قال: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومطعمك حرام. بل في الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ اليوم في خطبته: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، والإنسان سيمد يديه يوم عرفة وفي غير عرفة وعند الحرم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له، وهو بعيد أن يقبل منه. ولذلك أتعجب من شيء أيها الأخوة، أن قريش وهم مشركون، ماذا بعد الشرك، لما أرادوا بناء البيت، طبعا مشركون ويرابون كما تعلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ووضعت ربا الجاهلية، وأول ربا أضع ربا العباس، يعني وضع الربا النبي صلى الله عليه وسلم أبطله يعني. فكانوا يتعاملون بالربا مع شركهم، لما أرادوا بناء البيت خصصوا له من المال وهم مشركون ويتعامل ما لم يدخله الربا. وهذه الحقيقة فيها لفتة بعيدة من الله، حماية من الله لبيته، حماية من الله لبيته، ولهم مشركون وأساس أكله من الربا. لكن لما أرادوا لا، قالوا لا يأتينا أي مال، وهم يجمعون المال لبناء البيت دخله الربا مع شركهم. فكيف مسلم يأتي ويحج أو يعتمر بمال محرم من رشوة أو راتب ما حلله أو غير ذلك من فضلا أن يكون ربا؟ الناس تساهلوا في هذا الجانب أيها الأخوة. ولهذا فليحرص الإنسان أن يكون المال من أطهر المال. وبلغني أنه لما أرادوا تجديد الكعبة قبل عدة سنوات، كان أمر خادم الحرمين أن المال الذي تبنى به يأتي مباشرة من بيع البترول مباشرة، لا يكون مرة على البنوك. وهذا لا شك مرة أخرى هذا خير لا شك، ويشكرون على هذا، وهو حماية من الله لبيته أن يبنى بحرام. هذه حماية من الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أن غيره يجوز أن يعمل في الربا وإلا حلال. لكن لا شك أن يبنى البيت بيت الله من محرم لا يمكن، فحماية من الله لبيته أنه لا يبنى إلا بحلال. فكذلك الحاج عليه أن يحرص على أطيب ما لديه، أطيب ما، وهذا سهل ممكن. فيقول لي أحد الأخوان قصة فيها طرافة لكنها جميلة، يقول جاءني رجل، وهذا الذي يتحدث بالقصة من طلاب العلم، يقول جاءني رجل أعرف أنه يعمل وأن دخله إن لم يكن حراما ففيه شبهة. يقول فقال لي أريد أن أدعوك إلى بيتي إلى وليمة. يقول فوجدتها فرصة، كان بالإمكان أن يعتذر، قال ما عندي مانع بشرط. قال تفضل أنفذ لك شرطك. قال إذا ضيفتني في بيتك ما تضع لي من دخل راتبك ومن دخل مالك الذي تأخذه. فقال أبشر. قال إذا تهيأ الأمر اتصل. يقول بعد سنة جاءني وقال بالحرف الواحد والله إن المال قد هيأته وصاره صر كذا، نعم، من بيع من حلال لم يدخل من راتبي إطلاقا ولا من دخلي الآخر، دخل حلال وبين له. قال الآن آتي إليك. يقول جئت وتعشيت عنده. ما الذي حدث؟ طبعا هو ذكر هذا الرجل القصة لزوجته ولأولاده، بدأوا بعدين يقول طيب إحنا ليش توكلنا حرام؟ فما هي إلا فترة قصيرة وترك العمل الذي هو فيه تماما. وهذا الذي كان يريد الشيخ بأسلوب حكيم، ترك العمل الذي فيه وتوجه إلى عمل تجاري وابتعد عما حرم الله جل وعلا. فلنحرص على أن يكون أيضا مطعمنا حلالا. إذن هذه أيها الأخوة، أن يحج الإنسان إلى رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. وربط الناس بغاية عظمى، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صافية، لكن أن يحرص أن يكون حجه مبرورا. وأيضا أعمال القلوب، الحرص على أعمال القلوب كما في هذا الحديث بطريقة أو بأخرى. أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته دعوني ما تركتكم. فالإمام والقائد والمعلم والأب والمربي يجب أن يكون رحيما بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأختصر وأنتقل إلى حديث آخر، وحديث الذي بعد 647، حديث عائشة على حسب الترقيم. تفضل يا شيخ.
باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
هذا الحديث وأردت أن نقف عنده هو الحج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فأكثر يوم يعتق الله فيه من النار هو يوم عرفة. ولكن كما قال بعض السلف ما أكثر الحجيج وأقل الحاج، يعني من هو الذي توافر فيه شروط يحصل له هذا الخير مع فضل الله؟ وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه إلا في يوم عرفة، إلا ما رؤي في بدر، يكون الشيطان حقيرا ذليلا، لأن كل ما يعمله طول سنة يأتي الله سبحانه وتعالى إذا جاء هؤلاء شعثا غبرا ماذا يريدون، يعفو الله عنه لمن أكرمه الله بذلك. فليحرص الإنسان في هذه اللحظة على أن ينظر، والله ينظر إليه ويباهي به ملائكته، هل هو من أهل هذا العتق من النار أو لا. هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الخير الذي يكتب الله للإنسان. والله لا يباهي إلا بالأخيار، قال العلماء يباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة لأنهم أهل لأن يباهى بهم، لا يباهي بالفساق والفجار، حاشا من ذلك. فهذا ما أردت اللفتة إليه، أن نحرص في عمل قلوبنا في عرفة، والحج عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحج فيه طواف وسعي وفيه رمي جمار، لكن لأنه أعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج هو عرفة والوقوف بعرفة. فلذلك كان تخصيص الأجر له هنا في العفو من الله جل وعلا والعتق من النار، جعل الله وإياكم منهم. بقيت إشارة هنا فقط، من لم يحج أيها الأخوة، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول من حج فريضته ونظر لحاجة كثير من الناس للحج اليوم وللزحام، فلو حجج مسلما جديدا، قال الشيخ فأرجو أن يكون له مثل حجه، فيكون حجج مسلما جديدا وفي الوقت نفسه له أجره وخفف عن المسلمين. فهذا باب مفتوح لكم أيها الأخوة، والحمد لله بدأ الناس يدركون هذا الأمر ويحججون آخرين، بدل ما يقول أنا أحج وقد حججت مرتين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر، أحجج مسلم جديد ما حج، ما استطاع أن يحج. ليس كل الناس عندهم قدرة على الحج، في أناس لا يستطيعون أيها الأخوة، ظروفهم خاصة مع غلاء الحملات الآن وظروف الحج. فأن تحجج مسلما لم يحج أبدا هذا خير عظيم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لك، ويكتب الله لك أجره، وقد يكون قبول أكثر من لو حججت أنت لنيتك الصادقة في هذا الأمر، بينما قد لو حج الإنسان لا يكون كذلك في نيته وفي عمله، وفضل الله عظيم. نعم، يبقى أيضا صيام يوم عرفة، هناك من يتساهل بالصيام يوم، أما في يوم عرفة فلا يصام من كان في عرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، أما من كان خارج عرفة فليصم. فقد ورد في الحديث الصحيح كما تعلمون، حديث أبي قتادة، أنه صيام عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، مثلا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أما صيام يوم عرفة فيكفر سنتين، وهي كلها ساعات. فكم من الناس يحرم هذا الأجر العظيم، فلنربي أبناءنا وأهلنا على صيام يوم عرفة. بل أقول، وهذه فائدة أخرى، هل يصام العشر ذو الحجة يعني تسع ذو الحجة؟ بعض العلماء قال لا تصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها. أقول هذا كلام فيه نظر، والقول الراجح وهو القول الصحيح أن من استطاع أن يصوم تسع ذو الحجة أن يصوم كلها أو بعضها، لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله كعشر ذو الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صيام يوم في سبيل الله يباعد 70 خريفا، فهي داخلة مع القرآن. تأتي الإنسان تقول طيب ما رأيك في قراءة القرآن والتكبير أيام العشر والصدقة، قال هذه عظيمة جدا. قال طيب الصيام، قال لا هذا غير صحيح، بل الصحيح أن الصيام، قد ورد حديث عند حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، ولكن العلماء لهم كلام في هذا الأمر. الحديث الصحيح فإنه لا شك أن الصيام داخل فيما من أيام العمل الصالح، هل هو من العمل الصالح؟ فمن استطاع أن يصوم العشر أو أن يصوم بعضها فليفعل، إلى يعني مقصود عندما يقال العشر مقصود تسع ذو الحجة، لأن يوم العيد لا يصام كما تعلمون ولا أيام التشريق. نعم، الحديث 651 أو قبله بعد، حديث يمكن 50، حديث أبي هريرة.
باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
هذان الحديثان حديثان عظيمان أيها الأخوة، وقد توقع التساهل من الناس فيهما تساهلا عظيما، ويتعلق بسفر المرأة بدون محرم في الحج وفي غيره، وهذا باب مع كل أسف تسوهل فيه. فتجد الناس الآن إنسان يرسل زوجته أو ابنته أو أي امرأة من محارمه بالطائرة من الرياض إلى جدة أو إلى القصيم أو إلى الشرقية أو إلى الجنوب، ويقول أنا أوصلها إلى المطار ويستقبلها ولي أمرها. هذه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ما قال أو مجموعة من النساء، ما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو مجموعة من النساء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا في الحديث أبي هريرة أيضا أن لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم. الآن تساهل الناس في سفر النساء إلى التدريس كما يقال 350 كيلو 300 كيلو سفر صريح بدون محرم. أما الدعوة أو القول أن إذا كانت رفقة مأمونة فيجوز، أقول نعم موجود هذا القول وقال به بعض العلماء، لكن أقول قول مرجوح، ليس كل خلاف يعتبر. والدليل على ذلك أن هذا المرأة الرجل الذي يقول اكتتبت، لاحظوا عبارته، يقول نعم أنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت أن أسافر في غزوة جهاد في سبيل الله، وبين له أنه أن زوجته خرجت حاجة. معروف أن إذا سافر الناس للحج من قديم وحديث أنهم يسافرون مجموعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له طيب ما دمت أنت اكتتبت في الحج، هل زوجتك عندما سافرت للحج معها نساء؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لو كان له اعتبار. قال انطلق، لاحظوا العبارة، أمر فوري، اترك الحج اترك الجهاد مع أنه جهاد في سبيل الله، وسجل اسمه معهم، انطلق فحج مع امرأتك. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل معها مجموعة من النساء، هل معها رفقة مأمونة، هل أسئلة كثيرة جدا. وهذا كله يدل على تساهل، أن تساهل الناس غير صحيح. والأخذ يا أخوان بالترخص لا ينبغي، دعوة أن قال فيه بعض العلماء، لا شك مسائل الخلاف كثيرة جدا، وكل عالم من الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم قالوا باختلاف العبارة لكنه اتفق المضمون، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبعضهم قال إذا صح الحديث، إذا خالف قولي حديثا صحيحا فرموا بقولي عرض الحائط، هكذا. ولك أصبحوا أئمة فعلا لأنهم صادقون، لأنهم يتتبعون الدليل، قد يغيب الدليل عن بعضهم لكن فيما بعد يعلم أتباعهم بحديث لم يبلغ إمامهم فيقول ارموا بعرض الحائط، خذوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نجد أحاديث صحيحة صريحة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذمها. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويأتي تطبيق عملي مباشر مع هذا الصحابي الذي يقول اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأة انطلقت حاجة، يقول انطلق فحج على مع امرأتك، ما قال هل هي مع نساء أو لا. فلذلك يجب أن نتق الله. بعض العلماء أخذ بعلة مستنبطة وقصر العمل عليها، حتى نعتذر لهؤلاء العلماء الذين أفتوا بالجواز، قالوا لأن المقصود بسفرها مع ذي محرم المحافظة عليها، فإذا وجدنا مجموعة من النساء تحافظ عليها انتهت العلة، زالت. من قال هذا؟ هذه علة مستنبطة ليست علة منصوصة عليها، لأن لو نص على العلة لقلنا إن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لكن الصحيح هذه مستنبطة. ومن أعجب ما رأيت من استنباطات العلماء في هذا استنباط عجيب، يقولون ما بعد قصة عائشة في قصة الإفك رضي الله عنها أن يأتي أحدهم حماية للمرأة، إذا كانت عائشة رضي الله عنها وقعت لها هذه التهمة العظيمة والافتراء الكذب ومع ذلك يأتي من يقول زوجتي إذا سافرت أبو بنتي مع مجموعة فخلاص زال الأرض مأمونة. المقصود حماية المرأة، مقصود عدم تعريض سمعتها، أيضا عدم تعريض سمعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رسلكما إنها صفية، حتى استغربوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من آدم مجرى الأرض، فخاف أن يقذف في قلوبهما شيئا أو شرا. فالمسألة هناك مجموعة علل مستنبطة وليست محصورة. ثم مع ذلك ثبت لدي والله يا أخوة، وأنا في موقع أتكلم ديانة ولدي عدد من القصص والأحداث، أن هناك من وضعوا زوجات في المطار ثم حدث للطائرة شيء ونزلت في مكان آخر فوقعت زوجة ابنته في حرج ووقعت مساكل كثيرة، وليست مضمونة الطائرة أن تكون تقع هناك، وقضايا موثقة بأسمائها. فدعوى أنها مأمونة غير صحيح. فإذن يجب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في مجال. حين ما نتكلم عن حالات الضرورة، نعم حالات الضرورة لا أحكامها، لكن هنا ليست ضرورة سفرها إلى أهلها أو أقاربها أو إجازة أو زوجة هناك تذهب إليه. حتى بلغ الأمر من تساهل الناس الآن أن تذهب البنت إلى أمريكا تدرس وحدها، مع أن الأنظمة تشترط محرما. يحدثني أحد الأخوة بقصة فيها منذ سنوات، ما هو الآن، هذا قبل 30 سنة، يقول أختي تدرس في أمريكا، يقول والدي عفى الله عنه متساهل، يقول جاءت من أمريكا وبعد كم يوم قالت يا أخوي أنا جاي من بلاد الغرب وودي أخذ عمره، أبغاك تسافر معي. والله يحدثني بنفسه، يقول قلت لها ما دمت أنت جئت من أمريكا واحدث، مكة قريبة، روحي مكة أنت واحدث. طبعا هو يقصد من باب الحوار. قالت أعوذ بالله، أعتمر بدون محرم؟ ما يجوز، سبحان الله، العمر بدون محرم ما يجوز، والدراسة في أمريكا يجوز؟ إلا هذه أشد، الذهاب لبلاد الكفر والإقامة هناك أشد وأعظم. فالناس صار عندهم فصام النكد، مع كل أسف فصام نكد. فكأن المرأة تلتزم بالحجاب وغيرها في مكة، هذا نعم لا إشكال، هذا واجب، ولكن كأنها في بلاد أخرى. حتى وصل بعض الناس، والأنظمة تقتضي أن من ذهبت امرأة تدرس، مع أن هذا الأمر واضح ولا يجوز أصلا ذهب النساء لدرسها في الغرب، أقولها صراحة لا يجوز، لكن ومع ذلك يذهب وله مكافأة من الدولة وتذاكر وإقامة ويضعها هناك ويرجع وتبقى وحدها. الناس تساهلوا وما أحد أمرهم بهذا التساهل ولا فرض عليهم هذا التساهل. فلنتق الله جل وعلا في محارمنا وفي بناتنا، وعلى النساء أن ترفض مثل هذا الأمر، والله أعلم. فهذه إشارة فقط لهذا الموضوع وما فيه من أحكام. حتى نأخذ بقيت أيضا في الحديث، أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من البلاء الذي وقع الآن الخلوة بالسيارة، هذا بلاء. مرة أخرى لا يقول لأحد في فتاوى، إذا وجد الحديث إذا جاء أمر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآن أصبح السائقون، سائق قد يكون كافرا وحتى لو كان مسلم، يأخذ الفتاة إلى الجامعة وحدها. لو كانت مجموعة، لاحظوا الفرق يا أخوان، في غير السفر لا يحتاج محرم، يحتاج نفي الخلوة، لاحظوا في غير السفر، يعني مثل في الرياض للدراسة يكفي أن تكون امرأتان أو ثلاث أو في الأتوبيس ما دام داخل الرياض ليس في سفر، فهذا يجب أن تزال الخلوة ولا يحتاج محرم. قال لا يخلونا. أما في غيرها فلا. فإذا أقول، وهذا يكثر السؤال، هل سفر خروج المرأة مع السائق وحدها يعتبر خلوة؟ لا شك في ذلك. ومرة أخرى اسألوا الهيئات كم حدث بسبب وجود المرأة وحدها في السيارة والسائق من مصائب أكثر مما يتوقع لو كان في البيت. هذه قضايا مثبتة، والآن بدأت فيما يتعلق بمحلات البيع المستلزمات النسائية، مثبت عند الهيئات، مع أن الأمر جديد الآن. كم مرة يجدون بائعا خلا مع بائعة، وماذا يتوقع لذلك؟ فلذلك الخلوة لا نقلل منها، لا نقول أن السيارة ليست خلوة، بل هي خلوة ما دام يستطيع تحدث معها كما يشاء وأكثر من ذلك، ويذهب بها إلى ما شاء، حتى لا يأتينا من يقول طيب الهاتف يمكن نتحدث معها بما شاء، أقول لا، الهاتف يبقى هاتف، لكن السيارة قد يتفق هو إياها أو يهرب بها أو أي سبب. وقد حدثت هذه القضايا، واسأل الهيئات تعدون لكم قضايا عجيبة محزنة في كثير من البيوت، حمى الله نساء. فلا نتساهل يا أخوان في هذا الأمر، الأمر مهم وعظيم، فلنعنى ببناتنا ولنحافظ على بناتنا وعلى أولادنا، حماهم الله وحمان الله وإياكم. نعم.
باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اخترت هذا الحديث في موضوع الطيب. الطيب يجوز أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم، الرجل طبعا، وكذلك إذا حل التحلل الأول بعد عرفة قبل أن يطوف بالبيت، ما عدا ذلك فلا يجوز. وهنا مسائل: الطيب لا يجوز للمحرم. طيب قد يسأل سائل: طيب أنا الآن تطيب وسأحرم، سيبقى الطيب، هل أغسله؟ لا يلزم، لكن قال العلماء: إن أصاب ثيابك ثم خلعتها فتغسله، لأن العلماء يفرقون بين الابتداء والاستدامة، فلا يجوز ابتداء الطيب وأنت محرم، ولكن كونه فيك بعد أن أحرمت هذا طبيعي أن يبقى الطيب، قد يبقى إلى أن تنتهي. لكن ثم المسألة الثانية، العلماء يركزون على قصد شم الطيب. قاضي: كيف قصد شم الطيب؟ في فرق بين إنسان يمشي وجد بائع عطورات وقال: والله يا أخي شوف الحج روائح، خل ندخل محل هذا العطور نشم شوي نغير الريحة ونخرج، هذا قصد شم الطيب فلا يجوز. لكن لو أن إنسان دخل محل بيع الطيب لغرض معين ما قصد شم الطيب سيشم الطيب قطعا، أو جنبه إنسان ما أحرم سيأتيه، هذا لا حرج فيه. الثالثة: ما يوضع بالأشياء الممسكة كالصابون والشامبو وغيرها نخله، إن كان الطيب فيه ظاهرا فإنه لا يجوز، أما إن كان عرضا فلا نتشدد في هذا، لأنه لا يعد طيبا، هذا لا يعد طيبا. بعض أنواع الصابون أو المناديل أكرمكم الله لا يعد طيب ولا يعد تطيبا، ولم يقصد الإنسان أن يطيب به ولم يتعمد أن يأخذه، فلا حرج في ذلك. فلا، فيجب أن نقول القول وسطا في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا،
حديث 682، 682 الأخوة الذين معهم الطبعة، 682. نعم.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
هذا الحديث فيه عدة موقفات أختم به لأننا على وشك الأذان. هذا الحديث عجيب جدا. السائل يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرجل قال نعم سأله ما يلبس المحرم من الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن هذا السؤال، أجابه عما لا يلبس المحرم، الشيء الذي لا يلبسه المحرم، عكس السؤال تماما. أعيد مرة أخرى، السائل كما أمامنا قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، لا، أجابه بالعكس، قال لا يلبس كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا. قال العلماء: لأن الأصل هو الحل والمحرم أقل، فهو ذكر القليل وترك الباقي على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يلبس الإحرام ويلبس كذا فسيبقى فيه مشقة، سيقول الناس ما عده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعكس المسألة، نقول ما هو المحرم؟ هو ما عده النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كما السراويل، القمص، الطيب، إلى غير ذلك مما عد في هذا الحديث. فهذه فائدة بلاغية، وهو أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أيضا فيه إحرام جديد الآن بالمقاط ومخيوط أبدا كالوزرة التي تسمى وزرة، طبعا اختلف العلماء فيها، شيخنا الشيخ محمد يجيزها
وهناك من العلماء من لا يجيزها لأن يقول هي مفصلة، فالعلماء اختلفوا هل هي مفصلة أو لا على قدر العضو، فالذين يرون أنها ليست على قدر العضو فيقولون كشيخنا الشيخ محمد أنها جائزة، والقول الآخر أنها محرمة لأنها تفصل تختلف من شخص لشخص، وهذا الذي أميل إليه. أنا لا أرى هذه التي تسمى كما يلبس بعض إخواننا من اليمن الوزرة، قريبة من لباس الوزرة، وهي مخيوطة تماما، فيها مقاط ومخيوطة تماما. فأنا أقول على الإنسان إذا وجد مسائل فيها خلاف لا يترخص يا أخوان، لا يترخص، إنما يأخذ بالأحوط، لأنك إذا لبست الإحرام العادي ما أحد يخالفك ولا أحد يخطئك، بينما إذا لبست مثل هذا النوع فإنك ستجد من العلماء من يقول أنه لا يجوز وأنت لبست مخيطا. فحاول أن يكون حجك حجا صحيحا بعيدا عن هذا محل الخلافات، وإلا قل أن تجد في الحج مسألة إلا فيها خلاف، ومن تتبع الرخص هلك. فهذه أيضا من المسائل التي أشير إليها. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء علة، وهي البعد عن الترفه شعثا غبرا، وليقضوا تفثهم أي أوساخهم. فالحج فيه تواضع، ما في كبرياء، حتى يبقى الناس أشكالهم واحدة، الغني والكبير والصغير. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الأشياء التي لا يستخدمها الحاج المحرم سواء حاجا أو في عمره، وأحكام الحج والعمره في الإحرام سواء. أما قطع النعلين فقد ورد في حديث ابن عباس في عرفة أنه ذكر ذاك دون قطع، فلذلك فالإنسان لا يقطع النعلين، قال العلماء لأنه منسوخ، قطع النعلين منسوخ، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل حتى يجد إزارا. أشير أيضا هنا إلى نقطة أخرى، وهي أن المرأة كما أن الرجل يخفف من ملابسه وتجد لباسه في غير الإحرام كاملا، بينما في الإحرام لا يلبس إلا قطعتين من الملابس ولا يغطي رأسه ولا يلبس الحذاء أو الشراب أو غير ذلك، وهذا فيه حكم عظيمة جدا. بينما المرأة عكس ذلك تماما، وهي أن حتى قال ولا تنتقب المرأة، حتى النقاب الذي يمكن يبدي عينيها لا يجوز لها، وهذا من لطائف العلماء، قال العلماء في قوله ولا تنتقب المرأة من أقوى أدلة وجوب الحجاب. ليش؟ قال هل يمكن أحد لا ينهى عن النقاب امرأة أصلا ما تتغطى؟ ما يمكن امرأة لا تغطي وجهها، يقال لها لا تنتقب، ما يقال لا تنتقب إلا من كان عليها غطاء. هذا من استنباطات العلماء الجميلة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة أي تلبس النقاب أن الغطاء واجب. وهكذاك في حديث عائشة أن إذا مر على الحجاج أسدلت إحداؤن خمارها على وجهها، وهذا أيضا لا يلزم من الأخوات، بعضهن تقول لا بد لا يلامس الخمار وجهي، لا لا حرج ولا تتشدد، تضع عمامة حتى يبعد الخمار عن وجهها، لا حرج ولا تتكلف. طيب إذا لم يكن عندها رجال، الأصل أن لا أن تكشف وجهها، لكن لو لم تفعل فلا حرج، ولكن الأولى إذا لم يكن عندها رجال يعني أجانب فإنها تكشف وجهها، أما إذا عندها رجال فلا يجوز أن تكشف وجهها. الشاهد أننا نجد أن الشرع واضح في مثل هذه المسائل، وأن يكون الناس سواسية في هذا الأمر، والتواضع والبعد عن المغالاة والفروق الدنيوية، ويتذكر الإنسان الآخرة في إحرامه، ويبتعد عما يكون فيه ترفه، يأتي متواضعا لله جل وعلا، منكسرا خاشعا ذليلا، كل هذا الحق. ولك جاء منع الطيب والورث والزعفران وغيرها، كلها منعت لأن يبقى الإنسان أقرب ما يكون إلى الله، وإلى الخشوع وإلى التذلل وإلى الخضوع، بعيدا عن الرفاهية وغيرها. ولذلك أنا أنصح الأخوة البعد عن الرفاهية في الحج، في ترفه زائد عن بعض الناس، لا أحرم ما أحل الله، ولكن الحاج يجب أن يكتفي باليسير في حجه، وإذا عنده مزيد مال فليدفعه للفقراء والمساكين أو من يحج. أسأل الله تقبل حجنا وحجكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسهل الحج على أخواننا في حج بيتهم، وأن ترجعوا مغفورا لكم، وصلى الله وسلم على محمد، وأقفوا مع ما تيسر من أسئلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول سأكون معكم صريحا، فأنا لا أستطيع دفع مبالغ الحملات المبالغ فيها، ولكني سأحج مع مجموعة من الشباب بسياراتنا الخاصة وبدون تصريح، فما حكم حجنا؟
أقول لا يلزم الحملات أيها الأخوة. نعم الحملات مغالية، وأنبه إلى شيء آخر أيضا، أن قد يقول الإنسان إذا ما حجيت مع حملة قد لا أكون في داخل ميناء. لا يلزم، لا يلزم تكون في أي مكان، بل الآن أكثر الحملات أو كثير من الحملات خارج ميناء. أما موضوع التصريح وغيره ففتوى هيئة كبار العلماء واضحة في هذا المسألة، فأنا أحيل إلى فتوى هيئة كبار العلماء. ولكن لو حج الإنسان فردا، والذي أعرف أنهم غالبا قبل يوم 4 لا يطلبون تصريحا، قبل اليوم 4 لا يطلبون تصريحا، وكذلك في اليوم 9 يفتحون للناس، فالأمر الحمد لله ميسرة، ويراعي الإنسان مثل هذه المسائل. وأذكر لا أذكر أن حاجا أو إلا النادر طبعا، ما أقول حتى أكون رد من حجه، وإذ هذا يستطيع أن يحج ما دام الفرض. ثم ناحية أخرى نحن نقول هل أنت لم تحج الفرض؟ الذي لم يحج الفرض فاستحيل يحصل على التصريح بسهولة، بل كل 5 سنوات يستطيع الإنسان أن يحصل على تصريح. ما دمنا قلنا أن حتى الذي معه تصريح، الشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول من عنده حتى عن تصريح ويستطيع أن يحج، يحجج غيره أو لا ما دام نفلا، فلماذا يغامر الإنسان ويتعب بدون حملة؟ قد يتعب، الحج شاق وقاسي. لكن مسألة أخرى أيضا تتعلق بموضوع الحملات، بعض الإخوان يقول أجد حملة داخل الميناء مثلا 20,000 وحملة خارج الميناء 5,000. أقول حج بالتي خارج الميناء، أنت لست ملزما أن تحج بحج غالي، ولا هذا، اتقوا الله ما استطعتم حتى لو كنت قادرا، حتى لو كنت قادرا، فالأمر يسر والله أعلم.
هذا سؤال يقول صيام يوم عرفة لا يجوز، ونحن نعمل في عرفة ولسنا بحجاج، فهل يجوز وهل فعلنا جائز إذا صمنا؟
ما دام ليس بحجاج لا حرج، ليس المقصود المكان يا أخواني، يقول يوم عرفة ليس المقصود المكان، فما دام لم يحج فلا حرج في ذلك أن يصوم. نعم.
ما حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة وما صحة الأحاديث الواردة في ذلك؟
هذا قال العلماء إنه مكروه، كما في حديث أبي ثمامة وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أن قال أحدهما لصاحبه يقول وجدي المتجه المسجد وقد شبكت بين يدي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. هذا حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وورد حديث آخر وإن كان في ضعف، ولا يشبكن بين أصابعه، فنقول إن تشبيك الأصابع منذ أن تقصد المسجد وأنت في الطريق أو في داخل المسجد تنتظر الصلاة لا تشبك بين أصابعك، أما بعد الصلاة فلا حرج، فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه بعد انتهاء الصلاة والله أعلم.
أنا والدتي تريد الحج وهي قد حجت فرضها، وأنا وضعي لا يسمح لي بالحج لأني عسكري وهي في جدة، فمن واجب علي أن أفعل تجاه والدتي؟
الذي أراه أن جدة ليست مسافة سفر إلى مكة، وإذا كان لا يستفتيني إنسان يقول أنا في جدة هل أقصر الصلاة في مكة؟ قل لا، لم تعد سفر 50 كيلو تقريبا، فإذا هذه لو ذهبت مع رفقة مأمونة لا حرج، هنا الخلاف، ما دام ليس سفرا وذهبت مع مجموعة من النساء، حملة فيها مجموعة من النساء مأمونة موثوقة، فما دام ما لم يعد سفرا فلا حرج، لا تحتاج إلى محرم في هذه الحالة، أما ما يعد سفرا فلا يجوز.
هل العمرة فيها اشتراط قبل الإحرام؟ وما هو أفضل الأنساك؟
العمرة والحج كلها قلت لكم أحكام الحج والعمرة واحدة. نعم، لكن الاشتراط يا أخوان ليس لكل إنسان، ليس لكل إنسان صحيح معافى ثم يقول نعم اللهم إني نويت الحج فإن حبسني حابس سمحل لي حيث حبستني. سمعت بعض الناس الأقوياء الأشداء يفعلون ذلك، ما يجوز، هذا غير صحيح، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا لواحدة من الصحابة، امرأة قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، بيّنت العلة، بل ما قال لغيرها من النساء، قال حجي واشترطي فمحلي حيث حبستني، يعني امرأة تدخل الآن تريد تحج أو تعتمر لكن تخشى أن تأتي العادة، وهذا قد يربك أهلها خاصة إذا كانت عمرتهم يوم أو يومين مثلا، فنقول لها اشترطي لا حرج، قولي إن جاءتك العادة بعد إحرامك هذا عذر شرعي. إنسان يخشى أن يأتي أحيانا نوع من المرض من الصراعات أو غيرها التي خلاص يعرف هذا معتاد له، يجوز له أن يشترط. إذن الاشتراط ليس لكل أحد، إنما يشترط من خاف أن يمنعه مانع من أداء عمرته أو حجه، أما ما عدا ذلك فهو لغو. فلم يشترط أحد من الصحابة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابيات، إنما هو خاص بمن قام عنده سبب محتمل احتمالا غالبا. هذه المسألة الأولى. أما أفضل الأنساك فاختلف العلماء، ولكن أختصره بما يلي. العلماء اختلفوا، بعضهم قال أفضل الأنساك التمتع، وبعضهم قال القران، وبعضهم قال الإفراد. والتفصيل وهو الأرجح هذا الذي توصلت إليه منذ سنوات، أن أفضل الأنساك هو التمتع. التمتع إلا من ساق الهدي فيكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أنشأ سفرين، من أنشأ سفرين في سنة، سفر للعمرة وسفر للحج، فأفضل له الإفراد. مثلا أنا اعتمرت في رمضان وسأحج إن شاء الله وأسأل الله أن يعينه سحر، سأفرد. لماذا؟ لأنني أنشأت سفرا في رمضان للعمرة وسأنشئ سفرا مستقلا للحج. إذن المتمتع يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد. الناس كلهم لا يستطيعون أن ينشئوا سفرين، من استطاع أن ينشئ سفرين قال العلماء في سفرة في سنة فالأفضل له الإفراد، فيكون جمع بين رحلتين، ورحلتين أقوى وأفضل من رحلة واحدة. فبهذا يكون هكذا نقول بإطلاق هو التمتع. ثم يأتي القران لمن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإفراد لمن أنشأ سفرين، سفر أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، والله أعلم. هذا باختصار شديد.
إذا توفي شخص ولم يحج تهاون وتفريط ثم حج عن قريبه، هل يجزئ ذلك؟
هو يسقط عنه الفرض، نعم هو يجزئه لا شك، لكن هل يأثم بتأخير الحج؟ هذا أمر إلى الله جل وعلا. إذا كان مفرطا فأخشى عليه من الإثم كما بينت في أول الدرس، لأن هذا متساهل، ولله على الناس حج البيت، فهو حق لله جل وعلا. أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. نعم، فالأحاديث والأدلة ظاهرة في المبادرة، فمن فرط فأمره إلى الله، لكنه يسقط عنه الفرض. لأن هناك يا أخوان قد تقول وش الفرق؟ أقول لك الفرق، الآن الواجب على مسلم أن يأتي يصلي معنا الجماعة. واحد تساهل الآن وجلس في بيته حتى طلع النص وطلع من الصلاة، جاء يبحث عن جماعة أو في بيته صلى، نقول هذا أدى الفرض، أدى صلاته وسقطت عنه الفريضة، لكنه آثم لأنه تخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر. فإذا لا معارضة بين أن يؤدي الإنسان فرضه وبين أن يأثم إلا أن عفى الله عنه. نحن نتكلم عن أمور الدنيا وأحكام الدنيا، فكذلك من فرط في الحج حتى جاءه الموت فهو آثم بدون عذر، طبعا بدون عذر على القول الصحيح، لكن لا يترك، يحج عنه ونسأل الله أن يعفو عنه، فهو أمره إلى الله. نقول هذه الأمور نفوض أمره إلى الله، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه بما شاء، لكنه نقول بالحكم الدنيا أنه آثم، نقول نعم إنه آثم والله أعلم.
هل حج الأبناء واجب على الآباء أم على الإباحة؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أنه واجب على الآباء إذا قدروا، أعظم من النفقة، لأنه غالبا وقت البلوغ يكون الولد والبنت ما عندها شيء، 15 سنة وقد يبلغ قبل 15، نعم، فإنه يكون ما عنده شيء، فيكون الحج على أبيه. لا شك أن الحج على أبيه ويبادر وعلى كذلك، بل حتى الزوجة، هل الحج على زوجها؟ الصحيح أنه على الأب حتى لو بعد الزواج، لأنه فرط في حجها إلا إن اشترط الأب، قال ترى البنت ما حجت والحج عليك، هذه نعم، ولا فليس على الزوج في الصحيح. لكن لا يعني هذا أننا لا نحث الأزواج أن يتبرعوا لزوجاتهم، وأن عليهم أن يبتعدوا عن المشاحة في مثل هذه المسائل ومسائل النفقة. أما إذا وصلت المسألة لحقي وحقك فقد تصل إلى أمور خطيرة جدا، وقد تؤدي إلى خصام وشقاق وفراق، والله أعلم.
كنت قد قصرت في عملي في سنوات مضت، وكذلك كنت أستخدم هاتف العمل في مكالماتي الخاصة، وأنا الآن قد تبت من هذا كله، فما الحل في ذلك العمل السابق؟ وهل أقدر المبالغ وأرجعها لصندوق الدولة، علما بأني لا أعلم كيف أستطيع تقديرها؟
نعم، الذي إذا كان الأمر ظاهرا، يعني إنسان أخذ مال من بيت المال، أو أمر واضح مثلا أخذ راتب شهر ما عمل فيه إطلاقا، هذا فنقول عليه أن يعيد المال لبيت المال، أو يصرفه في مصارف تدخل تحت بيت المال ولو لم يعده. نعم. أما إذا كان لا يعلم، مجرد يشعر أن تقصير في الوظيفة، نعم، تقصير في العمل، فنقول هذا عليه بالتوبة، خاصة ما يتعلق ببيت المال، لأنه يختلف بيت المال عن حقوق الناس، حقوق الناس قائمة على المشاحة، أما بيت المال فهو لله جل وعلا، بيت المال فهو لله جل وعلا، فهو قائم على المسامحة. لا يعني قائم على المسامحة أن يفرط الإنسان، أن يتساهل، أن يعبث بالمال العام. وما ضر المسلمين الآن للعبث بالمال العام، إلا السرقات التي تحدث الآن، إلا الرشاوة، إلا غيرها، ثم أضاع أمالا. من يتصور أن بلاد غنية من بلاد المسلمين يوجد فيها فقراء، ودخلها لو وزع على 20 بلدا لكفاهم؟ المسألة ليست كذا، لكن في الوقت نفسه نقول من كان شعر بتقصير بدون شيء تحديد، فنقول عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفر الله جل وعلا، ولا يعمل بعد ذلك. أما إن كان محددا أخذ مالا بغير حق، أخذ انتداب بغير حق، أخذ خارج دوام بغير حق، نعم، فضلا عن يكون أخذ مال عن طريق رشوة والعياذ بالله، أو كما يسمون التسهيلات وليست التسهيلات، هذا عليه أن يعيد المال لبيت المال أو يصرفه في المصارف المشروعة، والله أعلم.
هذا سؤال من الإنترنت يقول: ذكرت قبل قليل أنه لا حاجة للمحرم إذا كان داخل البلد، هل يعني أن الحرج من عدمه داخل المدينة، أي أن تركب المرأة مع السائق بدون محرم داخل المدينة؟
يبدو الأخت كتبت السؤال قبل أن أجيب عليه. أنا أجبت أنه لا يجوز أن تخلو المرأة مع السائق وحدها، بس يبدو الأخت كتبت السؤال قبل، بعد جوابي الأول استعجلت، فجوابي واضح أنه لا يجوز أن تخلو المرأة داخل المدينة مع رجل أبدا. لكن أقول لا، صار مجموعة أخوات يذهبن للمدرسة مع بعض، أو للسوق مع بعض، أو داخل المدينة للسفر، فلا حرج، لأن هنا المطلوب ألا تخلو. أما خارج المدينة السفر فالمطلوب ألا تسافر إلا بمحرم، وفرق بينهما والله أعلم.
هل يجوز أن أقترض مالا لأحب مع العلم أن حجتي هذه نافلة؟
لا حرج هذا، ما دام الذي سيقرضك سامح لك فلا حرج، بشرط ألا يكون عليك دين. هنا أجيب على سؤال في الدين، لعل الأخ يسمح لي في دقيقة أو دقيقتين وإن كان وجب الوقت. الدين على أنواع يا أخوة، الديون على أنواع. هناك دين لا يؤثر، إنسان سيحج الآن يقول عليه دين 1000 ريال والناس ما يؤثر فيه، هذا لا يعد دينا، وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة، قالوا دين غير مؤثر. وفيه دين ما حل إلى الآن، مثل ديون بنك العقاري، أو اشترى السيارة بأقساط ما حلت، هذه لا تعتبر دينا ما دمت قادرا على التسديد إذا حل الدين. والعلماء بعضهم ربطها بسنة، قال إذا كنت تستطيع خلال سنة تسدد الأقساط الواجبة عليك فحج. المسألة الثالثة، إذا حج الإنسان بدون نفق، قال لك زميل لك أو قال لك أصحاب حملة تفضل حج معنا مجانا، هذا لا حرج فيه يا أخوان. بل أجب من هذا، لو قالت لك حملة تعال حج معنا مجانا نعطيك 10,000 ريال تخدم الحجاج، أو 5,000، هذا أفضل أن تحج، تأخذ 5,000 ريال وتسدد فيها ديونك حتى لو عليك 100,000 ريال. إذن ليس كل دين يعد دينا، إن المقصود بالدين الدين الحال، فكيف تذهب وتحج حتى لو كانت فريضة وليس فقط نفل، تحج ب5,000 أو ب10,000 وصاحب الدين أن تذر أن تسدد له؟ لكن لو كان إنسان منك 20,000 أو 30,000 وأنت تعرف أنه من أقاربك، أبوك أو زميلك، وتعرف أنه لا حرج عنده بأن تحج، هذا أيضا لا حرج فيه، تتصل به وتقول أنا أريد حج وأنتك 30,000 ريال، أنا سأكلف 5,000 إلى 10,000، أنت سامح وإلا لا؟ أبد، قال ادع لي بس جزاك الله خير وسامح. فإذا ليست الديون كلها على إطلاقها، بل فيها تفصيل هذا باختصار شديد.
في العام الماضي ذبحنا الهدي خارج حدود الحرم جهلا منا، هل علينا أن نعيد الذبح هذه السنة؟
فات محلها، العلماء يقولون في أشياء يفوت محلها، فهذا فات مكانها ووقتها، ذبح خارج الحرم، وأيضا انتهت أيام الأضحي، أنا أقول انتهت، ولكنه لو ذبح من باب الصدقة وإبراء الذمة فيكون أفضل له، لكني لا أجيبه عليه والله أعلم، لأنه واجب فات محله، فعليه بالتوبة، ولعله يعذر بجهله، لأن الجهل في الصحيح يعذر الإنسان. هذه تسأل عن ما أدري والله، ما نستطيع تصور السؤال، عن الفيديوهات تنتشر الآن في تمثيل الصراط على شكل فيلم، لا أحب. إن وجدت جوابا أرسلته إن شاء الله على الهاتف الموجود. على كل حال أيها الأخوة، حتى يأتي الشيخ ويأتي الإمام، فأقول علينا أن نحرص في حجنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله علينا تحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أن يحج الحج حج المشروع ويجتهد في ذلك ويدعو لإخوانه ادعوا لإخوانكم في عرفة وفي أنفسكم، سواء حججتم أم لم تحجوا تقبل الله منا ومنكم، ونلتقي بعد الحج بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.